بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بين روايتي الشهادة بعد 70 يوما أو 90 يوما من رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، نقف عند محطة حساسة من تاريخ الإسلام. هي محطة قد لا يستطيع الواحد منا أن يجانب فيها العاطفة، فإن العاطفة في تلك المحطة هي في أوج جياشتها، ولكن النهج الفاطمي العلوي المستمد من النهج المحمدي الأصيل يدعونا إلى أن نقرأ ذلك الموقف قراءة عاطفية عقائدية عقلية، لنقاربها لا بأن نقف على أسوار التاريخ الماضي، بل لنستفيد منها في حاضرنا. فنحن نجد أن الإسلام جاء ليؤكد نبيه صلى الله عليه وآله على مبدأ أساس وحساس، وكان هو المبدأ الذي يراهن عليه وقتها، ألا وهو حفظ الإسلام. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك خطورة حول هذا المبدأ الأساس، هل يبقى الإسلام أو لا يبقى؟ هل يستمر الإسلام بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا؟ والمسألة لم تكن فقط على المستوى الفكري. النبي وهو على فراش الرحيل والموت، 200,000 جندي من جماعة الروم والمرتزقة الذين معهم كانوا على الحدود. كان هناك تربص بالإسلام على حدوده، وكان هناك تربص من اليهود في داخل المجتمعات الإسلامية، وكانت هناك أنفس تريد أن تتصيد لمآربها في داخل المجتمع الإسلامي. الموضوع كان حساساً جداً، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تدخل في حفظ القرآن الكريم لا على قاعدة تجميد يد من يريد أن يحرف، وإنما على قاعدة الإيجاد الحكيم للقرآن الكريم، وعلى قاعدة الوعي في حركة الأمة وحركة الناس من خلال حفظ هذا القرآن ومن خلال تعاهد هذا القرآن. حفظ القرآن النبي صلى الله عليه وآله قبيل رحيله بأشهر كان عنده تخوف من انشقاق داخلي في داخل المجتمع الإسلامي، خاصة حينما يعلن قضية الولاية التي كانت عنواناً يمكن أن يحصل من خلاله انشقاق في داخل الأمة. من هنا كان النبي يفكر هل يعلن الإعلان العام أو لا يعلن الإعلان العام، حتى جاءت الضمانة الإلهية: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لم تكن قضية النبي هي أنه يخاف على نفسه، هو يعرف أنه سيموت بعد بضعة أشهر. وهل عرفنا في حياة النبي وفي سيرة النبي أنه كان يفكر في نفسه وفي اغتياله أو في شهادته؟ وهو الذي كان يبارك الشهادة، وهو الذي كان يدعو الناس أن يطرقوا باب الموت ليفتح لهم ذلك الباب الذي فيه كل الحياة. أبداً، النبي كان يخاف على الإسلام، كان يخاف على محمد النبي وليس محمدا الشخص، كان يخاف على بقاء أشهد أن محمدا رسول الله الذي هو شعار بقاء الإسلام، كان يخاف على محمد الذي من خلاله سيستمر الإسلام. لذلك أعطاه الله تعالى الضمانة: والله يعصمك كمحمد النبي، والله يعصمك وسيبقيك محمدا النبي، وسيبقي الإسلام الذي أنت عنوانه والذي أنت شعاره العريض. من هنا أعلن النبي الولاية. وكان النبي في حركته كان ما يحكم مساره هو هذه القضية: بقاء الإسلام، استمرار الإسلام، خلود الإسلام والدين. لأن قضية الخلود ليست قضية تكوينية قهرية، نحن في اعتقادنا بأن المسيرة الإنسانية هي مسيرة اختيارية، باختيار الناس يبقى أو لا يبقى، باختيار الناس يحفظ أو لا يحفظ. من هنا هذا الأمر كان حاكماً على النبي في زيجاته، في علاقاته، كان حاكماً على النبي حينما تزوج وأكثر من زوجاته لأجل هذا الموضوع، حينما كان يتفاعل ويتعاطى مع الآخرين، حتى يصل الأمر إلى مرحلة يرحل النبي الشخص ويبقى النبي الإسلام، ويبقى محمد الذي يستمر شاقا طريق الحق حتى لو أدخل ما أدخل على ما سيحفر في تاريخ سيمتد، ولكن يمكن بعد ذلك أن يعشر، ويمكن بعد ذلك أن يخطو الحق في خطواته المستقبلية. لذلك كان النبي مطمئنا ولكنه كان حزينا، لأنه كان يعرف أن قضية بقاء الإسلام وقضية حفظ الأمة ستكون كلفتها على من سيأتي بعده، ولا سيما على ابنته فاطمة سلام الله تعالى عليها، التي نعيش هذه الأيام بين روايتي رحيلها وشهادتها، والتي كانت واعية تماما لما كان في عقل النبي وفي قلب النبي. لذلك نجد أن السيدة الزهراء عليها السلام تحركت ضمن هذين العنوانين، ضمن عنوان حفظ الإسلام الذي هو العنوان الأصيل والذي لابد أن يتحقق عبر نوع من الوحدة الإسلامية، عبر اتحاد للمسلمين، والهدف الأساس هو أن يبقى الحق، أن يستمر الحق. من هنا نجد أن هذا النهج هو نهج كان مكلفاً ولكنه كان ينطلق من خلال وعي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بالصبر، هذا الصبر الذي فيه أولويات قد لا يتحملها الكثيرون. الإمام الحسين عليه السلام واجه نفس الأولويات في كربلاء وعبر عنها: الموت أولى من ركوب العار، وهذا نفهمه جيدا، الموت أولى من ركوب العالم. أنا ممكن أن أستشهد حتى لا يأتي العار، هذا أمر نفهمه في ثقافتنا جيدا ونمشي له، وهو قضية ثورية. بس في قضية أخرى أقصى، والعار أولى من ركوب النار. حينما تكون القضية بين الكرامة الشخصية وبين ركوب النار، لا، أنا أختار الجنة، أنا أختار رضوان الله، أنا أختار ما يريد الله، حتى لو كان على حساب عار مقابل الكرامة الشخصية. وهذا قد لا يتحمله الكثيرون، ولكن الإمام الحسين عليه السلام تحمله، وقد واجهه البعض: أنت تريد أن تذهب للشهادة، ما ذنب النساء؟ لماذا تأخذ معك النساء؟ أجابهم: شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. هو يعرف جيدا أنه في كربلاء سيقتل الطفل الرضيع، يعرف جيدا في كربلاء سترد الرؤوس، سترد الصدور وتقطع الرؤوس، هو يعرف أقصى من ذلك أنه من كربلاء ستسبى النساء، هو يعرف ذلك، وهذا نوع من العار، ولكنه كان لأجل الإسلام، كان لأجل حفظ الإسلام. لولا كربلاء لما استمر الإسلام. قيل للإمام زين العابدين عليه السلام: من انتصر في كربلاء؟ قال: إذا سمعت المؤذن يؤذن ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، تعرف من انتصر في كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأمر يحتاج لصبر، صبر هو أعلى حالات المقاومة. مش الصبر بمعنى السكوت، صبر في المفهوم الإسلامي ما معناه السكوت، معناها التحمل في مقاومة لكثير مما يحاول أن يخرج الإنسان عن مساره الصحيح. لذلك عبر أمير المؤمنين عليه السلام: صبرت وفي الحلق شجى وفي العين قذى. من أصعب الأمور أن يصبر الإنسان وهناك من يحركه من داخله، إزعاج داخلي على المستوى الشخصي، ومع ذلك صبرت. نحن ورد عندنا بأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا، وأن عليا عليه السلام تحمل الوصية، ولكن هذه الوصية من وصية تعبدية غير مفهومة، هذه قضية وعي. النبي كان يعرف أن الضريبة لبقاء الإسلام سيدفعها علي وستدفعها فاطمة، كان يعرف ذلك، وكان يعمل لأجل تأكيد ما سيحفظ هذا الإسلام من خلالهما، وكان يبني الرصيد الذي من خلاله يحفظ الإسلام. من هنا نجد أن دور الزهراء سلام الله تعالى عليها انطلق ليحافظ على الإسلام من ناحية، وليحفظ الحق ليشق طريقه من ناحية أخرى، معتمدة على ذلك الرصيد النبوي الهائل، معتمدة على أن الزهراء عليها السلام في المجتمع الإسلامي كان قد رأى وسمع، بأم عينه رأى وبأذنه سمع، رأى فاطمة وهي تأتي بعد النبي في آية المباهلة، وسمع أنها وحيدة مثلت نساءه، وعرف أنها المطهرة في آية التطهير، وعرف أنها من أهل الكساء، وعرف أنها الحوراء الإنسية، وعرف أنها من ثمرة الجنة التي كان يعبر عنها النبي: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة فاطمة. صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف أنها سيدة نساء العالمين، وكان قد سمع من النبي: فاطمة أم أبيها، فاطمة روح التي بين جنبي، فاطمة من أحبها أحبني، ومن أحبني أحب الله، فاطمة من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فاطمة من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. سمع كل ذلك وأكثر من ذلك. اعتمدت على كل هذا الرصيد في الوقت الذي حاول فيه البعض أن يحرف التاريخ، فقامت بعباءتها ودخلت المسجد النبوي لكي تدافع عن الحق، ولكي تدافع عن القضية التي أرادت من خلالها أن يبقى المسلمون في وحدة، ولكن أن تبقى كلمة الحق تشق طريقها في المستقبل. كانت تزاوج بين وحدة المسلمين وبين قضية الحق. من هنا تحدثت عن الإسلام، الإسلام الذي طالما بناه أبوها وهي تنظر إلى بنائه الشامخ، الإسلام الذي طالما جهد النبي في بنائه وما أوذي نبي بمثل ما أوذي في سبيل بنائه. تحدثت عن فلسفة الإسلام وتحدثت عن الحق، وعرت في خطبتها من حاول أن يلبس نفسه ثوباً ليغير فيه الحقيقة، وأرادت أن يبقى صوتها ليس فقط على أثير هوائي، بل أرادت أن تكون شهادتها ويكون رحيلها عنواناً يبقى في طول الزمن. من هنا أوصت أن تدفن سراً، وأوصت أن يعفى قبرها، لأنها أرادت من ذلك أن تكون مظلوميتها هي شعار للحق عبر التاريخ، هي شعار حينما يذهب الواحد منا، حينما يذهب أي مسلم إلى البقيع ويرى مرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويرى مراقد وقبور الصحابة، ويرى مراقد وقبور التابعين، ويعرفهم بالأسماء إلا اسم واحد يسأل عنه ولكنه لا يعرف أين القبر الشريف. لقد أرادت من خلال عدم معرفة قبرها وإعفاء رسمه أن تبقى المظلومية هي المؤشر لذلك الحق، وهي البوصلة التي توجه الإنسان إلى الحق، ونجحت السيدة الزهراء في ذلك، واستطاعت بعملها هذا أن تبقي الحق من عمق التاريخ إلى يومنا هذا. ولولا أعمال فاطمة لما بقي الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لقد استطاعت أن تحافظ على الإسلام ووحدة المسلمين، وفي نفس الوقت استطاعت أن تبقي الحق صادحاً على منارات المسلمين وفي عقولهم وقلوبهم باسمها وباسم مظلوميتها. هذا المسار تبعه عليه سلام الله تعالى عليه، وهو رغم كل تأذيه على قاعدة العار أولى من ركوب النار، كان يحافظ على وحدة المسلمين، وكان يجلس في مجلس يعرف أنه ليس مجلس من يجلس على كرسيه وعرشه، ومع ذلك كان يرشد وكان ينصح، حتى قال الثاني: لولا علي لهلك عمر. كان ينصح حتى في أحلك الظروف حينما نصحه أن يبقى في العاصمة، لأن شوكة المسلمين تبقى حينما يكون الحاكم في عاصمته. كان ينصح لأن عقل علي وقلب علي لم يكن في مظلومية الشخص، ولم يكن يعيش الشخصانية لحظة في حياته، بل كان عقله وقلبه مع الإسلام، كان عقله وقلبه مع المستقبل الذي من خلاله ستتحقق دولة الإسلام الكبير، سينتشر العدل والقسط في الأرض بعد انتشار الظلم فيه، بأن الحق سيأتي في زمن رغم كل المعاناة ورغم كل المظلومية. من هنا أرسى علي هذا المبدأ، وفعلا ومرت الأيام ومرت السنون، وجاء حفيد من أحفاد السيدة الزهراء، ولد في يوم مولدها الشريف، وأخذ من اسمها ما كان أساساً في حركته. وجاء الإمام الخميني قدس سره لينشئ ثورة إيران الإسلام، ليعبر عن ذلك النهج الفاطمي العلوي المستمد من النهج المحمدي، ليرسل أيضاً أساسين: حفظ الإسلام والحق. اقرأوا وصية الإمام الخميني قدس سره، يتحدث عن حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. يقول إن هذا الحديث المتواتر عند كل المسلمين هو حجة على كل علماء الأمة. وحينما يتحدث عن الزهراء عليها السلام يقول وهو يحكي قضية هي قضية في دائرة الغيب، قضية تلك الصحيفة التي ليس فيها من القرآن شيء وليس فيها من الفقه شيء، وإنما عبارة عن جملة من أحداث تأتي في المستقبل كان يدونها علي عليه السلام من الملك الذي كان يحادث الزهراء سلام الله تعالى عليها. فأنشأ في ذلك الصحيفة الفاطمية الإمام الخميني قدس سره في وصيته، قال: نحن نفخر أن منا الصحيفة الفاطمية، ذلك الكتاب الملهم من الله للزهراء المرضية. اللهم صل على محمد. البعض كان قد يعتبر أن هذه القضية هي قضية قد تكون في دائرة الدفاع، ولكن الإمام أصر أن هذه مفخرة للسيدة الزهراء، أن تصل في كمالها إلى حد تستطيع نفسها الكاملة أن تستنزل الملك من السماء إليها. لقد تحدث عن الحق بقوة، وفي نفس الوقت كان العنوان البارز في نفس الوصية وحدة المسلمين، أن يبقى المسلمون معا، أن يبقى المسلمون على ما يجمعهم وهو الأكثر، أن يبقوا متحدين. ولا تعني الوحدة أن يتخلى الواحد منا عن الحق الذي يعتقده أبدا. أنا أنطلق مع إيماني بوحدة المسلمين معا، أنطلق من الحق الذي أحمله كثقافة، ثقافة علمنا إياها علي عليه السلام، وعلمتنا إياها الزهراء عليها السلام، وعلمنا إياها أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، منطلقين من نبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله، بأن ينظر الله إلى المسلمين كوحدة، أن ينظر الله إلى المسلمين كجسم واحد ما اشتكى منه عضو إلا تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الذي تعلمناه في ثقافتنا. اليوم هذه القضية يحاول الاستكبار العالمي أن يدخل فيها من فكرة عقائدية هنا ومن استفزاز عاطفي هنا، وهذا الأمر يحتاج إلى وعي. اليوم ما يجري في البحرين يحرك العواطف، اليوم ما يجري في البحرين منطلقا من ذلك الحقد الأعمى الذي من خلاله تهدم الحسينيات وتحرق المصاحف وتحرق كتب الأدعية وتهتك حرمات المؤمنين والمؤمنات، ينطلق من حقد لا من سياسة فقط، صحيح، ولكن هذا الحقد دخل حتى على الدين، لأن هذا الحقد الذي رأيناه في البحرين رأيناه من نفس الجهة في غزة، رأيناه من نفس الجهة، مع أنه لا اختلاف مذهبي مع غزة، ولكن ذلك الحقد مول الإسرائيليين لكي يضربوا ويجوعوا ويروعوا أطفال غزة. من هنا علينا مع كل ما نشعره من عاطفة جياشة أن نلتفت إلى التمييز بين قضية الحق وبين أن تجرفنا العاطفة إلى مسار لا تحمد عقباه، لأن هذا هو الذي علمنا إياه أهل البيت عليهم السلام، لأننا نعيش في ظل عالم تحكمه ذئاب، يحكمه أناس لا يلتفتون إلى القيم، يحكمه أناس لا ينظرون إلى الناس بأنهم أناس لهم عقول ويعيشون حالة العقلائية، يحورون الحقائق ويكذبون وكأن كذبهم هو حقيقة في عرضهم، مع أن كل من يرى يشاهد خلاف ذلك. اقرأوا تصريح بان كي مون حول ما يجري في لبنان، تصوروا ما جرى في لبنان يحمل المقاومة عبئه وأنها السبب فيه، لأنه ينطلق أيضا من نفس الخلفية التي يحكم فيها الاستكبار العالمي العالم. إننا في ظل ما نشهده في عالمنا هذا لابد أن يتأكد عند كل واحد منا، يتأكد ويؤكد في نفسه قضية الحق الذي نلتزمه وقضية القوة التي تحافظ على هذا الحق، لأننا في قوتنا ويفعلون بنا ما يفعلون، فكيف لو كنا في مقلب آخر؟ أين أصبحنا في كتب التاريخ وفي جوانبه؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.